بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثاني الثانوي جميع الأقسام. تعديل الأستاذ حمود بن عبد الله السلامة، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي، والأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب الأدب العربي نصوصه وتاريخه للصف الثاني الثانوي، وهو يتناول بالدراسة الميسرة والعرض الدقيق العصر الذهبي من عصور الأدب، وهو العصر العباسي، إضافة إلى دراسة الأدب الأندلسي، ومن ثم عصر الدول المتتابعة. وقد راعينا في تعديل هذا الكتاب ما سبق أن نهجناه في تعديل كتاب الصف الأول من السهولة والوضوح والدقة في العرض، حيث أثبتنا فيه ما نرى أنه مناسب لمستوى الطالب والطالبة وقدراتهما، وحاولنا قدر الإمكان تجنب التطويل الممل والتركيز على الإيجاز غير المخل. ونحن نأمل في تقديمنا لهذا الكتاب بهذه الصورة أن نصل إلى هدف تربوي يركز عليه الباحثون في دراسة الأدب وفنونه، ألا وهو تربية الحس الفني لدى الطالب والطالبة، والتذوق الأدبي للنصوص الأدبية الذي من شأنه مساعدة الطالب والطالبة على التمييز بين الغث والسمين. ولعلنا بهذا قد حققنا هدفا ساميا نبيلا. المعدلون. صفحة 9. العصر العباسي. الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. تمهيد. قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية نتيجة الثورات المتواصلة التي أدت إلى ضعفها وسقوط آخر خلفاء بني أمية في معركة الزاب شمال العراق عام 132 من الهجرة. وينتسب العباسيون إلى جدهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عاشت الدولة العباسية ما يزيد على 5 قرون، فقد قامت سنة 132 هجرية، وانتهت عندما قضى عليها المغول حين سقطت بغداد عاصمة الخلافة سنة 656 هجرية. أولا، الحياة السياسية. برزت في الجانب السياسي في هذا العصر بعض الأحداث، ومنها: 1. صارت بغداد عاصمة الدولة العباسية بدلا من دمشق، وازدهرت الحياة فيها، وصار يؤمها الناس من كل مكان. 2. غلب الطابع الفارسي على الدولة العباسية على النقيض مما كان في الدولة الأموية، إذ كان طابع الخلافة الأموية عربيا خالصا، وقد أخذ العباسيون عن الفرس نظام الوزارة وقلدوهم في كثير من أنظمة الحكم حتى في الزي والملبس، كما ظهر ذلك في أزياء رجال الحاشية والقضاة والموظفين وغيرهم. 3. تميز العصر العباسي وخاصة في النصف الثاني منه بالتفكك والانقسام وتعدد الدويلات، صفحة 10، كالحمدانية في الشام، والفاطمية في مصر، والبويهية في العراق، والسامانية في فارس. 4. ظهر في هذا العصر عدة ثورات وفتن، كفتنة القرامطة قتل فيها خلق كثير، وجرد الخلفاء ضدهم الحملات القمعية، وحاربوهم بالسيف واللسان والقلم، حتى أظهروا فساد معتقداتهم. 5. حدث تحول خطير في الدولة العباسية عندما ضعف العنصر الفارسي وحل محله العنصر التركي، وذلك في بداية حكم المعتصم الذي تولى الخلافة بعد الخليفة المأمون سنة 218 هجرية، وكانت تلك السنة بداية لما اصطلح على تسميته بالعصر العباسي الثاني. ثانيا، الحياة الاجتماعية. كانت الحياة الاجتماعية في العصر العباسي بشكل عام حياة طرف ونعيم، ويكاد الأمر كله يشمل جميع طبقات المجتمع كلا بحسب طبقته. ولقد برزت في العصر العباسي عدة مظاهر تتمثل فيه: 1- ظهور طبقتين متغايرتين في المجتمع، طبقة تنعم بالرخاء وسعة العيش، وأخرى تجد صعوبة في حياتها اليومية. 2- ازدياد حركة العمران من بناء القصور الفاخرة والمساجد الفخمة وتزيين العاصمة زينة لم تلقها مدينة أخرى. 3- شيوع كثير من مظاهر اللهو والترف مثل الشطرنج والنرد وصيد الغزلان والطيور ومشاهدة القرادين، وازدهر الغناء وكثر الموسيقيون وتطورت آلاتهم وألحانهم. 4- ازدياد الشعوبية التي لم تعد المفاضلة فيها بين العرب والفرس، بل تعدى ذلك إلى المفاضلة بين العرب وغيرهم من أبناء الشعوب الأخرى. 5- انتشار المجون والانحلال والزندقة بسبب اختلاط العرب بغيرهم من أبناء الأمم الأخرى. ومع ذلك لم يكن المجتمع كله لهوا وترفا، فقد كان المجتمع مجتمعا إسلاميا، وكانت الغالبية فيه مقيمة على الإسلام متمسكة بفرائضه وسننه وشعائره، فكانت ساخطة على مظاهر اللهو والترف والشعوبية والزندقة. 11. ثالثا، الحياة الثقافية. لقد نشطت العلوم في العصر العباسي نشاطا كبيرا على النحو التالي: 1- أخذت اللغة العربية نصيبا من اهتمام العلماء لكونها لغة الدين، ويتوقف فهم الدين على الإلمام بها، وكان الفرس المسلمون أكثر الناس اهتماما باللغة العربية وفهم أسرارها، حتى نبغ منهم خلق كثير، خاصة أن المناصب العليا في الدولة مثل منصب الوزارة كان لا يصل إليه إلا العالم باللغة والمتأدب بآدابها، وكان الفرس حريصين على تلك المناصب، حتى إنه نبغ منهم آخر العصر الأموي كتاب كانوا روادا للنثر الفني العربي مثل عبد الحميد الكاتب. وقد عني علماء اللغة في البصرة والكوفة بجمع ألفاظ اللغة وأشعار العرب في الجاهلية والإسلام لحاجة الشعوب المسلمة غير العربية إلى إتقان لغة الدين، وليقاوموا ظاهرة شيوع اللحن على ألسنة المستعربين. ولم يكن العلماء أقل اهتماما بعلم النحو من علوم اللغة الأخرى، وقد برز فيه الخليل بن أحمد الذي وضع أسسه ثم أداه عنه تلميذه سيبويه في كتاب الكتاب، وهو من أعظم سمات رقي العقل العربي. 2- أما في مجال العلوم الدينية، فقد وجد من العلماء من نذروا حياتهم لخدمة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء العلماء الأجلاء في علم التفسير سفيان بن عيينة، وكذلك تأسست المذاهب الفقهية مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله، وفي الحديث ألفت كتب الصحاح الستة المشهورة. 3- أما بالنسبة لعلم التاريخ، فقد ارتبط أساسا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانضمت إليه مادة من تاريخ الرسل، وكان جزء من الاهتمام بالكتابة التاريخية قد ارتبط بجمع الأشعار ورواتها لمعرفة تاريخ العرب الجاهلي والإسلامي وتاريخ الأمم المجاورة للجزيرة العربية وخاصة الفرس. وكانت السيرة النبوية مبثوثة فيما يروى من الأحاديث، فأخذ كثيرون يستخلصونها منها، وعنوا بالقصص عن الأنبياء والرسل لتوضيح جانب من القصص القرآني للوعظ والتذكير باليوم الآخر. 4- وقد نهضت العلوم الأخرى في هذا العصر بتأثير الترجمات الكثيرة، وبظهور مجموعة صفحة 12 من العلماء النابهين في كل فرع وفي كل تخصص في الجغرافيا والفلك والطب والكيمياء والرياضيات وغيرها مما لا نطيل في تفصيله. 5. وعلى الرغم من أن الدولة العباسية قد أخذت في الضعف بالتدريج، إلا أن الحياة الثقافية والأدبية قد نشطت نشاطا كبيرا، فما زال المعلمون يؤدون دورهم، والمساجد تزخر بطلاب العلم، وقد خصصت الدولة رواتب للمعلمين حسب المكانة العلمية لكل واحد منهم. فهذا الزجاج تلميذ المبرد يجعل له الخليفة المعتضد راتبا في الفقهاء، وراتبا في العلماء، وراتبا في الندماء، فبلغ راتبه من الدولة 300 دينار شهرية. 6. لم تعد بغداد وحدها مركز العلم والأدب، بل أصبحت حلب والقاهرة والقيروان وغيرها مراكز للعلم والأدب، وكان تعدد الإمارات المستقلة وتنافس حكامها في جذب ذوي العقول والمواهب للإقامة والتعليم فيها سببا لذلك. اتصال الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية كان من أهم الأسباب التي أدت إلى ازدهار الحركتين العلمية والأدبية في هذا العصر، الاتصال الخصب المثمر بين الثقافة العربية الخالصة وثقافات الأمم الأخرى وما طوي فيها من معارف وعلوم. وكان هذا الاتصال يتم عن طريقين: طريق المشافهة مع المستعربين، وطريق النقل والترجمة. وكان الطريق الثاني هو الأكثر تأثيرا في تاريخ الثقافة العربية في العصر العباسي. وأهم تلك الثقافات هي اليونانية والفارسية والهندية. وقد كان الخلفاء العباسيون منذ فاتحة هذا العصر يعنون بالنقل عناية شديدة، وينفقون عليه الأموال الطائلة، وكان الخليفة المنصور أول من شجع على الترجمة، حيث نقلت في عهده كتب كثيرة في الفلك والهندسة والحساب والمنطق والطب. وتنشط الترجمة في عصر الرشيد ووزرائه البرامكة نشاطا واسعا، وقد أذكى جدوتها حينئذ إنشاء دار الحكمة، وهي دار عامة للكتب وظف فيها عدد كبير من المترجمين. صفحة 13. وتبلغ هذه الموجة الجارفة للترجمة قمتها في عهد المأمون، إذ حول دار الحكمة إلى ما يشبه معهدا علميا كبيرا، وأرسل البعوث إلى بلاد الروم لجلب أنفس ما في خزائنها من كتب لترجمتها إلى العربية. وقد كان لاتصال الثقافة العربية بتلك الثقافات الأجنبية آثار إيجابية وأخرى سلبية، وخاصة فيما يتعلق بالفلسفة والمنطق وبعض النظريات والأفكار التي لا تتفق مع الدين. مناقشة: السؤال الأول: ما المقصود بالعصر العباسي؟ ولما سمي بهذا الاسم؟ السؤال الثاني: يقسم بعض المؤرخين العصر العباسي إلى قسمين، اذكرهما مع بيان الأساس الذي اعتمدوا عليه في هذا التقسيم. السؤال الثالث: تحدث بإيجاز عن الحياة السياسية في العصر العباسي. السؤال الرابع: ما أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية في العصر العباسي، وكيف كان المجتمع في طابعه العام؟ السؤال الخامس: ما الأسباب التي أدت إلى قيام بعض العلماء بجمع ألفاظ اللغة وأشعار العرب، ومن أبرز أولئك العلماء؟ السؤال السادس: ما أبرز الجهود التي قامت في علمي الفقه والحديث في العصر العباسي؟ السؤال السابع: مما استمد علم التاريخ مادته في العصر العباسي، ومن أين كان المؤرخون يستقون معلوماتهم التاريخية؟ السؤال الثامن: تحدث عن جهود الخلفاء العباسيين ووزرائهم في الحركة الفكرية. السؤال التاسع: كان اتصال الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية من أهم أسباب ازدهار الحركتين العلمية والأدبية، فما أهم تلك الثقافات، وما الطرق التي كان يتم بها هذا؟ صفحة 14: الشعر في العصر العباسي، ويراعى التعرض لمناقشة كل موضوع بعد الانتهاء منه مباشرة. ازدهر الشعر وبلغ أوج عظمته في العصر العباسي، وبخاصة في النصف الأول منه، فقد كان الخلفاء والوزراء يشجعون الشعراء ويمنحونهم العطايا والهبات. وكان لاختلاط العرب بالأمم الأخرى ونقل ثقافاتهم إلى العربية دور كبير في دخول أساليب جديدة في الشعر العربي. اتجاهات الشعر في العصر العباسي: بدأ العصر العباسي بظهور اتجاهين شعريين متباينين، الأول ينهج نهج القدماء ويسلك طريقتهم، والثاني يحاول الظهور بنهج شعري جديد مختلف يعبر عن عصره ومشاعر أصحابه. أولا الاتجاه القديم، ونعني به المحافظة على طريقة القدماء في نظم الشعر، حيث يقوم الشاعر بنظم قصيدته بلغة وصور مستمدة من النموذج الجاهلي القديم، محاكيا إياه محاكاة تامة. وقد كان لعلماء اللغة تأثير في دفع الشعراء إلى النظم على طريقة القدماء، فقد جمعوا لهم اللغة والشعر الجاهلي والإسلامي ووضعوا لهم قواعد يسيرون عليها، وكأنهم بهذا الصنيع يريدون من الشعراء ألا يحيدوا عن ذلك النهج، بل إنهم ظلوا طوال العصر يبعثون فيهم الإيمان بأن الشعر القديم هو القدوة المثلى. ولعل هذا ما دعاهم إلى أن يسقطوا كثيرا من شعر المحدثين، لا لسبب إلا لكونه جديدا، بل خرج عن المثل الشعري القديم الذي يتمسك به اللغويون تمسكا شديدا. ولم يكن الباعث على تلك المحافظة لغويا فحسب، بل دينيا أيضا، فقد خاف علماء الدين وعلماء اللغة معا أن تستغلق دلالات ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف على أفهام الناس، وخاصة أن كثيرا منهم كانوا حديثي عهد بالدين الإسلامي واللغة العربية. صفحة 15. كذلك وقف الخلفاء العباسيون موقف علماء الدين واللغة، فقد حثوا العلماء على دراسة العربية والتعمق فيها، وكانوا لا يستوزرون ولا يستكتبون إلا من حذقها، وقد كان كبار اللغويين أساتذة لمعظم الخلفاء العباسيين، وكان هؤلاء الأساتذة يمثلون أمام الخلفاء حين يمدحهم الشعراء، فكان لابد للشعراء أن يروقوهم حتى ينالوا استحسانهم، ويرى الخلفاء ذلك منهم فيجزلوا للشعراء العطاء. لذا بدأ هذا العصر بظهور طائفة من الشعراء تحتذي النموذج القديم من الشعر، وتنتهج نهج قصائده من الشعراء ذوي السليقة الفطرية الشعرية الذين استمرت البادية تمد بهم الحاضرة، كابن الدمينة وابن ميادة وابن حية النميري وغيرهم. يقول ابن الدمينة من قصيدة يحن فيها إلى موطنه نجد: ألا يا صبا نجد، متى هجت من نجدي؟ لقد زادني مسراك وجدا على وجدي، أئن هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرند، بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جليدا، وأبديت الذي لم تكن تبدي، وحنت قلوصي من عدان إلى نجدي، ولم ينسها أوطانها قدم العهد، إذا شئت لاقيت القلاص ولا أرى لقومي أشباها فيألفهم ودي. قوله الصبا بفتح الصاد ريح تهب من الشرق، وهجت بمعنى هاجت الريح أي هب، مسراك أي هبوبك ليلى، وجدا أي حزنا، والورقاء هي الحمامة، ورونق الضحى إشراقه وحسنه، والفنن الغصن، والرند شجر طيب الرائحة، القلوص الناقة، عدان ساحل البحر. وقوله لقومي أشباها فيألفهم ودي أي إني أرى شبيها لما في نجد من الإبل، ولكني لا أرى لقومي شبيها في بلاد الغربة فآلفهم. بل إن بعض الشعراء الذين حملوا شعلة التجديد كانوا يتكلفون الأسلوب الأعرابي في مدحهم للخلفاء، فهذا بشار بن برد مثلا ينظم شعره فيبدأه بمقدمة طللية يتذكر فيها ديار الأحبة بلغة وصور مستمدة من الشعر القديم، نستمع إليه وهو يصف ناقته التي يقطع بها الصحراء ويشبهها بالحمار الوحشي على طريقة القدماء فيقول. صفحة 16. وليل دجوجي تنام بناته، وأبناؤه من هوله وربائبه، حميت به عيني وعين مطيتي، لذيذ الكرى حتى تجلت عصائبه، وما إن ترى ريش الغطاط بجوه، خفي الحيا ما إن تبين نصائبه، قريب من التغرير، ناء عن القرى، سقاني به مستعمل الليل دائبه، حليف السرى لا يلتوي بمفازته، نساه ولا تعتل منها حوالبه، أمق غريري كأن قتوده على مثلث يدمى من الحقب حاجبه. قوله الدجوجي شديد الظلمة، وبنات الليل وأبناؤه أي الذين يسهرون فيه عادة، وربائبه جمع ربيبة، وهي المرأة التي اعتادت السهر ليلا ولكنها في الليل الدجوجي لم تستطع السهر. حميت في البيت الثاني حميت منعت، الكراء النوم، والعصائب الجماعات، ويقصد ظلمات الليل. وقوله تجلت عصائبه كناية عن انبلاج الصبح. والغطاط بفتح الغين القطى، والحيا الخصب، والنصائب جمع نصيبة، وهي حجارة تنصب حول الحوض. والتغرير في البيت الرابع الهلاك، نائم بمعنى بعيد، مستعمل الليل يقصد ناقته. السرى في البيت الخامس السير ليلا، والمفازة الصحراء، نساه النسى بفتح النون عرق من الورك إلى الكعب، حوالبه الحوالب عرقان يكتنفان السرة إلى البطن. وفي البيت السادس أمق طويل، والغريري منسوب إلى فحل بهذا الاسم، والكتود بضم القاف خشب الرحل، والمثلث من له أتن وهي إناث الحمير، الحقب بضم الحاء وسكون القاف حمار الوحش. ولم يكن بشار وحده ممن يسير على النهج القديم في بعض قصائده، فهذا أبو نواس أحد المولدين المجددين، ينظم بنفس الأسلوب، فيقول مادحا وواصفا ركوبه ورحيله إلى الممدوح: عسفتها على خطر وغرر من الغرر، ببازل حين فطر يهزه جن الأشر، لا متشك من سدر ولا قريب من خور. قوله عسفتها العسف الأخذ على غير الطريق، والغرر الهلاك، والبازل هو الجمل الذي طلع نابه. وقوله فطر بمعنى بدأ، وجن الأشر عنفوان النشاط، والسدر تحيز النظر من شدة الحر والتعب، وأما خور فهو الضعف. ويمكن القول إن قوة التيار القديم قد اتخذت في هذا العصر مظهرين: المظهر الأول خضوع أغلب الشعراء لهذا التيار وخاصة في شعر المدح، والمظهر الثاني وجود شعراء لم تكن لهم صلة قوية بالحواضر، فمعظمهم من البدو الرحل الذين يعيشون معظم حياتهم داخل الصحراء بعيدين عن الحركات الثقافية ومراكز الحياة العقلية النشطة في بغداد والكوفة والبصرة. صفحة 17. ثانيا الاتجاه الجديد، ظهر الشعراء المجددون بين قوسين المولدون في بداية العصر العباسي بنهج شعري جديد وثقافة واسعة ورغبة في التعبير عن عصرهم ومشاعرهم، وكانت الحضارة التي يعيشونها والازدهار العلمي والرقي الفكري دافعا لهم إلى البحث عن الجديد في موضوعات الشعر وأسلوبه. وقد غلب هذا التيار على الشعر في العصر العباسي إذا قارناه بالتيار القديم. ومنذ بداية هذا العصر نجد بشار بن برد وأبا نواس وأبا العتاهية ومسلم بن الوليد وأبا تمام وغيرهم يحاولون هذا الجديد. وإذا كان النقاد اللغويون قد وقفوا ضد هذا الاتجاه، فقد ظهرت طبقة من النقاد شجعته ووقفت إلى جانبه. وعلى هذا النحو دفع التحضر شعراء العصر العباسي إلى استحداث أسلوب مولد جديد، وهو أسلوب يعتمد على الألفاظ الواسطة بين لغة البدو الزاخرة بالكلمات الوحشية ولغة العامة الزاخرة بالكلمات المبتذلة، أسلوب وسط بين الغرابة والابتذال، يحافظ على مادة اللغة ومقوماتها التصريفية والنحوية، ويلائم بينها وبين حياة العباسيين المتحضرة. وبشار في طليعة من أرسوا هذا الأسلوب المولد الجديد، وأسلوبه يتميز بالرصانة والصفاء والرونق، وتلاه جيل من الشعراء توزعوا بين من يؤثرون الجزالة وقوة البناء مثل مسلم بن الوليد وأبي تمام، ومن يؤثرون الليونة والسهولة مثل أبي العتاهية وأبي نواس، عدا شعره الرسمي شعر المديح فكان يحتفظ فيه بكل ما يمكن من الجزالة. صفحة 18. مظاهر التجديد في الشعر العباسي. ألف: التجديد في الأغراض القديمة. ظل العباسيون ينظمون في الأغراض القديمة التي كان ينظم فيها الجاهليون والإسلاميون، ومع التقدم العقلي الخصب والذوق المتحضر المرهف صار التجديد في الشعر العباسي. وأبرز الأغراض التي جدد فيها العباسيون: واحد، المدح. كان الشعر الجاهلي والإسلامي يرسم في ممدوحه المثالية الخلقية الرفيعة التي تقدرها الجماعة، وقد مضى الشعراء العباسيون في مديح الخلفاء والولاة على هذا الرسم، مضيفين إلى هذه المثالية مثالية الحكم وما ينبغي أن يقوم عليه من الأخذ بدستور الشريعة وتقوى الله والعدالة. يقول أبو العتاهية في الخليفة هارون الرشيد: وراع يراعي الله في حفظ أمة يدافع عنها الشر غير رقود، تجافى عن الدنيا وأيقن أنها مفارقة ليست بدار خلود. وربما غلا الشاعر المادح ذلك الغلو غير المقبول الذي لا تجده في القديم، وبالصورة التي يقول فيها أبو نواس: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. ولم يقتصر المديح على تلك المعاني والصور الجديدة، فإذا كان القدماء قد اختاروا الأوزان الطويلة والموسيقى ذات الإيقاعات القوية واللغة المختارة، فإن الشعراء المجددين قد قلبوا الوضع وأتوا بعكس ما هو مألوف من رقة في الأسلوب وخفة في اللحن وبساطة في التصوير، كقولي صفحة 19 سلم الخاسر في مدح الخليفة الهادي: موسى المطر غيث بكر ثم انهمر ألوى المرر، كم اعتصر وكم قدر ثم غفر عدل السير. ولم يقتصر المديح على الرجال، بل عداه إلى مدح المدن المحببة إلى قلوب ساكنيها، وهو فن يزدهر في الأندلس أيضا. يقول عمارة ابن عقيل في مدح بغداد: أعاينت في طول من الأرض والعرض كبغداد دارا إنها جنة الأرض، صفى العيش في بغداد واخضر عوده وعيش سواها غير صاف ولا غض. اثنان، الهجاء. لقد حاول الشعراء العباسيون أن يجددوا في غرض تقليدي آخر وهو الهجاء، ويمكن تمييز لونين منه: هجاء سياسي وهجاء شخصي. وقد امتاز اللونان معا بالسخرية الشديدة والإيذاء المؤلم، كما امتاز الهجاء بأنه أصبح شعر مقطوعات قصيرة وليست قصائد مطولة كالتي يتطلبها المديح، أو كما كان الهجاء في العصور القديمة. ولم يعد الهجاء القبلي كما رأينا في شعر النقائض في العصر الأموي أساسا لموضوع الهجاء، بل مال إلى الشعبية والهزل. وقد شاع الهجاء السياسي في الخلاف الذي وقع بين الخليفتين الأمين والمأمون، وانتهى بقتل أولهما. يقول أحد الشعراء من أبيات له في هجاء الأمين: لم تكن تعرف ما حد الرضا، لا ولا تعرف ما حد الغضب، لم تكن تصلح للملك ولم تعطك الطاعة بالملك العرب.
نهاية الوجه الأول.